وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم وسائر المسلمين من النار. آمين 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 يا رب العالمين. إخوة الإيمان، خطبة اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سأخصصها لموضوع فقهي محض، أتناول من خلاله جانبا من فقه الصلاة. هذا الجانب الذي أشكل ويشكل على كثير من المسلمين، حتى وصل الأمر بسبب الإشكال الذي يقع في هذا الجانب الفقهي من فقه الصلاة، وصل الأمر بكثير من المسلمين وللأسف إلى حد الإساءة، إلى حد إساءة الأدب مع الله جل وعلا، على مرأى ومسمع من الله جل وعلا نسيء الأدب معه في بيته برفع الأصوات في بيوت الله جل وعلا، وهذه غاية إساءة الأدب مع الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة في الله، خطبة اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى عن فقه الجمع بين الصلاتين. والسبب الذي دفعني لتناول هذا الموضوع، والسبب الذي جعلني أتكلم في هذا الموضوع، هو كثرة ما نراه في مساجدنا ونسمعه من مشاكل وخلافات في بيوت الله جل وعلا كلما تقرر الجمع بين صلاتين. لهذا الموضوع ذي غسور نار إن شاء الله تبارك وتعالى، ألا وهو الجمع بين الصلاتين. ميميا لأنه مرمما إن الإمام أو اتفقت اللجنة مع إمام المسجد أنه نجمع جار صلاتين إلا توقع البلبلة ذي المسجد وشذ أذي يقع رهاد حد يقار ميمي غنجمع، حد يقار سيدي ميمي، حد يقار نجمع خير، حد يقار ونجمع شيء، لا إله إلا الله. لذلك أيها الأحبة في الله، قبل أن أدخل في هذا الموضوع أؤصل لكم أصلين هامين جدا. أولهما أن الذي يدير أمور المسجد هو الإمام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به. الإمام إيش يورن الأمور من المسجد وهذا التسخ شنشل سيني غير فقه من مغن جمع أسيري من مغن جمع مغمين ظانر، لا إله إلا الله. ماذا تعلم عن فقه الجمع بين الصلاتين باش تثبت ناقش الإمام؟ الإمام انت سيورن المسجد نشن المأمومون، ما علينا إلا الاتباع. كثرة البلبلة في المسجد لا تجوز، رفع الأصوات في المسجد لا يجوز، لأنه إساءة أدب مع الله عز وجل في بيته. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به. نشن انتبع الإمام من يقى الإمام ذو ننتا من غين ذو ننتا اقرر انجمع انجمع سيدي سمعا وطاعة، لأنه هو الأعلم بفقه الصلاة، وهو الأعلم بفقه الجمع، وهو الذي يتحمل مسؤولية الجماعة في الدنيا وبين يدي الله جل وعلا. هذا الأصل الأول. أما الأصل الثاني أيها الأحبة في الله، وهو السبب الذي جعلنا نتعالى في أصواتنا في بيوت الله جل وعلا. عما سوان سينشين من نغي جنر من سغيودهم زيذاوين، من نغي جنر من سعر الصوت نغي المساجد، من نغي جنر من وضاد المخالفية زي بدع المساجد والمنهيات عنها وهي رفع الصوت في المسجد. أعتقد والله أعلم وأنا لي اليقين أنه ما من سبب يدفعنا إلى أن نسيء الأدب مع خالقنا في بيته إلا الجهل وعدم العلم. لماذا أيها الأحبة في الله؟ لأنني أكاد أجزم أنه لو كان لنا زاد من العلم، وخصوصا العلم الشرعي، وخصوصا فقه العبادات، عليك غنغتوغا غايجن النسبة تمزيان زي فقه العبادات ما مش غنقان الزج ما مش غنقان زوم مش غنقان اقع الصلاة من ديوسين دي القضية ومجمع من ديوسين دي القضية تحية المسجد من ديوسين دي القضية للإتمام من ديوسين دي القضية للقضاء من ديوسين دي المسائل الفقهية ما عليك غنغ إجن الجانب إجن الزاد من العلم في فقه العبادات إريوانتي وشان أرفع الأصوات في المساجد. ولله در القائل إذ يقول لو سكت الذي لا يعلم لارتاحت الأمة. كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يقول دائما العلم نقطة كثرها الجاهلون. العلم لجن النقطة سهلة المنال ضغية تفسير، ولكن كلام الجاهل وكلام الذي لا يعلم وفقه أو الفتاوى السريعة في تخريب الشريعة كما أسميها دين إذن غتجن لابد يستثير هذا الخلافة الفقهية، لابد يستثير من العلماء مارة وتختصر الوخ الراجح من أقوال العلماء، وكثير من هذا أنتم تعلمه تعلمونه وما خفي كان أعظم. لذلك أيها الأحبة في الله أؤصل لكم الأصل الثاني وأقول أن الله تعالى يعبد عن علم ولا يعبد عن جهل. ثاني تخسغن خيرش مسخور. الله عز وجل يعبد عن علم ولا يعبد عن جهل. مش مرة وسخد الزج غيخسد سنغمنت عن السنة بالصلاة. ممشي يمر ربي عز وجل جبريل عليه السلام هذا الزيسي والصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. أتعلم فقه الصلاة خسغ الزمر أتعلم فقه الصيام أضحى الحج أتعلم فقه الحج واجبوا من جني مسر من دون التوها واجبوا من جني وذان دون التوها مراني هنا وذان دي البيدة عد الشركية ترشك حدا يسنسوضي. لا أيها الأحبة في الله ربي عز وجل يعبد عن علم. لذلك الإمام أو الله عز وجل يؤصل أو يقرر هذا الأصل في كتابه حينما نادى النبي صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات فقال له فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. ربي عز وجل ويمر النبي صلى الله عليه وسلم ويأكد خاص إلا استمسرشت ثاني تقبري كل شيء من دسنا إن فاعلم أنه لا إله إلا الله فاعلم علم زد واستغفر لذنبك وللمؤمنين. العلم قبل العمل العلم قبل العمل خبر غا عبد ربي خبر غا شو صريف لابد استغاري تيري العلم دي المسألة قبل نسخين الإيمان ممي غنجمع يستغاري فقه الجمع بين الصلاتين وإلا وسوي رغشاء مروسي رغشاء وغرب العلم ذي منايا أسكت خيرا لي. الإمام البخاري رحمه الله أخذ هذه الآية وبوب لها في كتاب العلم في المجلد الأول من صحيحه بوب بابا سماه باب العلم قبل القول والعمل. باب العلم قبل القول والعمل واستدل بقول الله جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. ثم أشار بكلمة قالها عقب هذه الآية فقال الإمام البخاري رحمه الله فبدأ بالعلم، يعني أن الله عز وجل بدأ بالعلم ثم ثنى بالعمل وهو الاستغفار الذي أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ابن حجر رحمه الله في الفتح في فتح الباري عندما جاء ليشرح هذا الباب علق عليه بقوله فقال الإمام ابن حجر والخطاب يعني خطاب الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله الخطاب الأمر بالعلم والتعلم. قال والخطاب وإن كان للنبي صلى الله عليه وسلم فهو متناول لأمته، يعني وجنب صلى الله عليه وسلم غيغان وها، وإنما أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم مطالبة بالتعلم والتعليم والقراءة، وإلا فأول ما أنزل من كتاب الله جل وعلا الأمر بالقراءة وهو قول الله عز وجل اقرأ. ربي عز وجل بشر يأكد على أنه نشن أمة رسول الله سغى أنير أمة العلم سنغنغى أنا عبد ربي عن علم أول من دي سنزل القرآن اقرأ غاس أي مسرمن اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم في سطرين ست كلمات تدل أو تأمر بالتعلم والتعليم والقراءة وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الله عز وجل يأمرنا نحن معشر المسلمين أن نتعلم قبل أن نعلم وأن نقرأ قبل أن نعقب وأن نتفقه في أمور ديننا لذلك يقول أئمتنا العلماء من المفسرين في تفسيرهم لهذه السورة قالوا وبدأت السورة بالدعوة إلى القراءة والتعلم وختمت بالصلاة والعبادة من دايس قمزوان السورة اقرأ يغون الجار كلا لا تطعه واسجد واقترب من زي تبدأ أمر بالتعلم والقراءة واختم أمر بالصلاة والعبادة كأن الله عز وجل يقول لنا يا أمة رسول الله تعلموا في الأول ثم صلوا صلاة تعلمتموها من نبيكم ليتناسق البدء مع الختام لذلك أيها الأحبة في الله لما كان شأن التعلم عظيما النبي صلى الله عليه وسلم أعطى للمتعلم والذي يريد أن يتفقه في دينه ليعبد الله عن بصيرة يقسش الشن يعرى حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الترغيب والترهيب من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة تسدت زجرة هذه الخطبة يتسهرش دي السيدة ربي أنا بريد الجنة تسدت حضار شان الدرس يتسهرش دي المهم أنك تبحث عن علمي عن العلم الذي تعبد به الله جل وعلا ثم يقرب النبي صلى الله عليه وسلم واختاف الفضل وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن طالب العلم يستغفر له من في السماء والأرض حتى الحيتان في الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب اجني عبد ربي عن علم واجب شنو اجني عبد ربي قيوع وها اجني تزجع السن من ديوين بذي الصلاة واجب شنو اجني النسبة بس زج وها لذلك المسلم يتفقه في أمور عباداته وأفتح قوسا لأصحح بعض الأخطاء في قضية العلم قبل العمل حديثين يتداولهما الناس وهو لا عالم أشد على الشيطان من ألف عابد حديث ونت متداول لا عالم أشد على الشيطان من ألف عابد هذا حديث ضعيف لم تصح له رواية والحديث الآخر نوم العالم خير من عبادة العابد وهذا حديث موضوع مكذوب عن رسول الله والضعيف من هذه الرواية وردت بصيغة الصائم وليس العابد نوم الصائم خير من عبادة العابد وهذه رواية ضعيفة أما الرواية الأخرى فهي موضوعة مكذوبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رب العزة جل جلاله أمر بالتعلم فقال اقرأ ثم أشار في هذه الآيات إلى وسيلة القراءة ألا وهي القلم دون غيرها مما لم يشر إلى الورقة ولا إلى الكتاب ولا إلى الصحيفة ولا إلى التعلم الشفوي وأشار إلى القلم وقف أهل العلم عند قضية القلم لماذا أشار الله عز وجل بالقلم قالوا لأن القلم كان وما زال أوسع وأعمق أدوات التعليم أثرا في حياة الإنسان ويقول الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره لهذه السورة قال وما دونت العلوم ولا قيدت الحكم ولا ضبطت أخبار الأولين ومقالاتهم ولا كتب الله المنزلة إلا بالكتابة ولولاها ما استقامت أمور الدنيا والدين. لولا القلم مريوا دي قار بستيلو من زدان تغيوض القرآن، من زدان تغيوض حديث رسول الله، من زدان تغيوض سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من زدان تغيوض الأقوال السلف الصالح، من زدان سنشين الأمور الدين الدنيا النظر. لذلك يقول أهل العلم القلم ثلاثة أو الأقلام ثلاثة، الأقلام ثلاثة أنواع. القلم الذي خلقه الله عز وجل والذي كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة، والقلم الثاني قلم أو أقلام الملائكة التي تخط به ثواب وأجر وسيئات وأعمال المكلفين من العباد، والقلم الثالث هو القلم المتداول بين الناس الذي يستعملونه في حاجاتهم. أيها الأحبة في الله، مما يغلم مدخل ونتا قال أنه لا بد أن غشنان غا قبير غنبذان عقب، لأنه الطاس لقضية الجمع بين الصلاتين غرضين الإمام هنجمع شتر حديث الجزي ثوات حديث الجزير كازيا مما قواجب ينزع مما غنجمع سيديا مما غنجمع قواجب ينزع من ميحر وجمع لحد قرن جمع حد قرن جمع. أيها الأحبة في الله، وإذا غينان إلا الجمع يزدي ونزاوه نسن من أمديس وجمع، هل نتفقه في فقه الجمع بين الصلاتين لنعلم ما يجمع له وما لا يجمع في الصحيحين، باش الإنسان أغسير شوي الوعي ويتغمبو يتقلفتنا ذي المسجد من وها ويستجابو ذي الكذور ذي هو إنش الإمام انجمع وانجمع. النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في الصحيحين وفي موطأ الإمام مالك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. أقيت بتخن بصاص المجمع تغواجبون ذا في غير خوف ولا مطر، لأنه يجوز الجمع أثناء الخوف وأثناء المطر. النبي يثبت خس أنه يجمع وتغبون ذا. لذلك هذا ما اقتصر عليه الإمام مالك في موطئه. أما رواية الصحيحين فيها إضافة وزيادة، عندما سئل ابن عباس لماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال: أراد ألا يحرج أحدا من أمته. لذلك يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله رحمة واسعة: يمسكسن ما يجوز أنجمع مر إشن حشت نغنم بريان زانغ ونزاوها. قال: يجوز الجمع بين العشاءين للمطر والريح الشديد الباردة والوحل الشديد، وهذا أصح قولي العلماء وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد والإمام مالك وغيرهما رحمهم الله أجمعين. بل سئل في مكان آخر من كتابه الفتاوى فأجاب: يجوز الجمع للوحل الشديد والريح الشديدة الباردة في الليلة الظلماء ونحو ذلك، وإن لم يكن المطر نازلا في أصح قولي العلماء. أديك كشان يجدنا لين الشيخ الإسلام ابن تيمية المذهب النسنتا المذهب النسوة جيبوا مالكي الشيخ غارق المذهب المالكي للمغرب. نعم، نحن مذهبنا مذهب مالك والإمام مالك يجوز الجمع في البرد الشديد والوحل الشديد والليلة المظلمة. يومين غنينيا لقواجبون ذا مرياسين الحرمون ذا. الإمام مالك يقول بجواز الجمع يكثون ذا يورو بجعتس يوران ومن وجيب ما يزغكين ديس المشقة. الإمام مالك قال بجواز الجمع، وأوسع المذاهب في قضية الجمع كما قال شيخ الإسلام بن تيمية مذهب الإمام أحمد، حتى أنه جوز الجمع للطباخ والخباز إذا خاف على فساد مالهما. لذلك أيها الأحبة في الله، يقول أهل العلم: مشروعية الجمع بين الصلاتين ليست محصورة في هذين العذرين، يعني الخوف والمطر في هذين العذرين، فهي تشمل الجمع للوحل والبرد والثلج والمرض والريح الشديدة بل لمطلق العذر والحاجة. وهذا مذهب جماعة من المحققين كمالك رحمه الله وابن وهب من أتباعه وتلاميذ مالك رحمه الله والإمام أحمد والشافعي رحمه الله رحمة واسعة. وللأمانة العلمية أن الإمام مالك في قضية الثلج له قولان، ولكن الراجح أنه يجمع في إن كان الثلج، وهذه الأقوال أوردها الإمام بن عبد البر في الاستذكار. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي العهد والوفى. وبعد، إخوة الإيمان، إذن يتبين لنا مما سبق من الكلام أن الإنسان ويجمع بو ينزاوها باش وضع قاضوي الإمام مما غنجمع ما غما ينزع الإمام يخزاري تورا يسينو يمكن ذيري ونزع غير عشاء يستذي يجمع رحمة بالأمة رحمة زد شر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وخسيت عقب رديش الإمام سيد المسجد وقائده، ثم يتورى يسم مضى الطاس امسر من غاس مثير المشقة إننا نجمع أنجمع يتورى يبجع الطاس إننا نجمع أنجمع يوران إريما من ومن يمسر من وجه ما يزغكين غاس المشقة، لأن الشنوان خزاب غين يوسن المسجد وها. وإنما القاعدة الفقهية تقول أضعف الناس أمير الركب، أضعف الناس وني عن كان غذي الزماء ذو النخذ يا جماعة ذي المزيدة، أضعف الناس أمير الركب. والإمام يخزاغ أضعف الناس، يخزاغ وني يقجن قبري وني يودسن، وإلا ما رنكر نخزاغ وني يودسن هذا سنين الإمام ويجمع شلع النشك تضغطيه مزيدة. لا يحق لك أن تجمع. لذلك أضعف الناس أمير الركب من غير المشقة وني يقجن وني يودسن يتزدر رحمة نرقفن وني يقجن. هذا من رحمة الله جل وعلا بهذه الأمة. ثم أيها الأحبة في الله، مسألة أخرى أقف عندها في قضية الجمع. الشنغان ما هو شائع وهو مذهب الإمام مالك أنه الإمام مالك أفتى بجواز الجمع بين العشاءين فقط، ولكن هذا الكلام يخالف النصوص الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نهار ما ريوز جن الإمام ذشن المسجد أبي يجمع مثلا تغيان زايش هذ أشنو النيعذون يختذي يجمع جاد هذا العاسة أخذت كار القيامة ذي المسجد أسيدي من استوي ذمانية أسيدي من الدين أثيو التون الدين الجديد جمع قرر نجمع جار مغادر عشوها. يا أخي من أميث عقرض وجبوذ ونديو النبي وها، من أميث عقرض وجبوذ يسيقظ العلم وها. سنة رسول الله والثابت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة أنه ثبت عنه جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، ويجوز الجمع تقديما وتأخيرا حسب حاجة الناس. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث مزوار ذي النبذة، وهو الذي في الصحيحين وموطأ الإمام مالك وكذلك في مسند الإمام أحمد بسند صحيح، يجوز النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس إن جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر. حق حديث صحيح، قد الصحيحين وقد موطأ الإمام مالك وقد في مسند الإمام أحمد بسند صحيح، يعني في أعلى درجات الصحة. جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة، مش وذيق حدك يمكن تغي صفا بالمدينة، ثم يندق قرش في غير خوف ولا مطر. يعني قوله في بالمدينة قرش باللقة غوي صفاش، لأن يجوز للمسافر أن يجمع، وسنأتي عليها في الخطبة المقبلة إن شاء الله تعالى. يندق في غير خوف ولا مطر، يعني وذن تغيينزا وذن تغي الخوف. ثم حديث آخر، رواية أخرى لهذا الحديث كذلك في الصحيحين وفي موطأ الإمام مالك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا في غير خوف ولا سفر. وفي رواية الموطأ أكد لها الإمام مالك أضاف لها قولا قال أرى ذلك كان في المطر. ومديو الحديث في غير خوف ولا سفر. قال الإمام مالك تعليقا على هذا الحديث: أرى ذلك كان في المطر. وهذا تصريح من الإمام مالك على أنه يجوز الجمع بين الظهر والعصر إن كان هناك مطر. وأهل العلم يقولون بالرغم لأن هناك من أهل العلم، وهذا للأمانة العلمي حتى لا يؤخذ الكلام ويأخذ الكلام غير مجراه الصحيح، للأمانة العلمية من الأهل العلمي من يقول لا يجوز الجمع بين الظهر والعصر، ويقيسون ذلك على العشاء على المغرب والعشاء، فيقولون أن المشقة المترتبة على الجمع بين المغرب والعشاء لا تترتب على الظهر والعصر. قال شقة جار مغادر عشاء جمعة لأنه تيري الترام تيري تمارا تيري هم قد دهادر عصا فوق إزمار بناد ماذي أذيو يار إزمار إلى آخره، وانت مارا نقيس دهادر عصا خر مغادر عشاء. وهذا قياس قد أبطله المحققون من أهل العلم. لماذا؟ لأن القاعدة الأصولية تقول لا اجتهاد مع النص. ويقول أهل العلم إذا ثبت هذا الجمع في حديث ابن عباس السابق فلسنا بحاجة إلى قياس، إذ لا اجتهاد في مورد النص كما قرر ذلك الأصوليون. للموضوع تتمة، سنتمم الكلام في هذا الموضوع في الجمعة المقبلة، ثم نتعرف على الحالات التي يجوز فيها الجمع والصيغة وكيف ذلك وما قاله أهل العلم في ذلك. هذا أسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى ذلك، اللهم آمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا وتجاوز عن سيئاتنا وأخطائنا يا ربنا، واكفنا ما أهمنا بما شئت وكيف ما شئت برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ذوي القدر العلي والفخر الجلي سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن باقي الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم احشرنا في زمرتهم ولا تخالف بنا عن نهجهم وطريقتهم يا أكرم مسؤول ويا خير مأمول. أمير المؤمنين الملك محمد السادس، اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، واجعله اللهم من الراشدين. اللهم اجعله في خير البلاد والعباد، واجعله عونا على الحق وضدا على الفساد. اللهم اجعله رحمة على المؤمنين وبالا وسخة على الفاسقين الفاجرين. اللهم اجعله باردا وسلاما على المؤمنين المتقين، واجعله نارا تلظى على الطغاة والجبابرة أجمعين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل اللهم الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اجن الأخت تسألكم الدعاء لها بالشفاء، أتجن العملية جراحية، أسأل الله عز وجل أن يشفيها. اللهم اشفها وعافها، اللهم اشفها وعافها، اللهم اشفها وعافها، اللهم شافها بشفائك وداوها بدوائك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا رب أعدها إلى بيتها سالمة من كل شر وبلاء يا ذا الجلال والإكرام، واجعل ما ألم بها طهورا في سبيلك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. ثم أسأل الله عز وجل أن يرزق شبابنا زوجات صالحات. اللهم زوج شبابنا من زوجات صالحات، اللهم زوج شبابنا من زوجات صالحات. إني أعزم إن شاء الله خيرا، أسأل الله عز وجل أن ييسر أمورهم. اللهم يسر أمورهم، اللهم يسر أمورهم. اللهم زوج بنات المسلمين من المتقين، اللهم زوج بنات المسلمين من المتقين، اللهم زوج بنات المسلمين ممن يعاشرهن بالمعروف يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح نساءنا، اللهم أصلح نساءنا ونساء المسلمين أجمعين، اللهم أصلح نساءنا ونساء المسلمين أجمعين، وأصلح علماءنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من ولي أمرا في هذه البلاد، اللهم يا رب نغدش الوظيفة شن الكواسي وعراني غيوذا، أسأل الله عز وجل أن يستعملهم في طاعته. اللهم استعملنا وإياهم في طاعتك، اللهم استعملنا وإياهم في طاعتك، اللهم استعملنا وإياهم في طاعتك. اللهم اجعلهم في خير البلاد والعباد، واجعلهم عونا على الحق وضدا على الفساد. هذا وأسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلته ذخرا لوالدي، وأن يثقل به ميزان حسنات والدتي، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على الحبيب محمد وأقيم الصلاة.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
استووا واعتدلوا وتراصوا أثابكم الله عما الصفوف الله يجزكم بخير اسم القتيذان يا غوية ونيت ورشان خوي الزلسة يا عما لكي يشوف شي فرجة قدامه يا عمرها إن شاء الله تعالى لينوا في أيدي إخوانكم اسم الله تسع جاركات الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاوية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر